الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهى الإمام نوفي رحمة الله عليه من المقدمة المتعلقة في بعض التعريفات الأولية في علم الحديث. تعرف الحديث والسند والمد ثم بين انواع المتون المرفوع منها والموقوف والمقطوع ثم بين بعد ذلك ان الحديث ينقسم عند اكثر اهل العلم الى صحيح وضعيف وحسن وقال والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن ونحن قلنا في اللقاء الماضي ان هذه القسمه ليس متفقا عليها بين اهل العلم ومن العلماء من يقسم الحديث الى صحيح وضعيف والحسن يندرج عنده تحت انواع الحديث الصحيح ولهذا اشار الامام السيوطي بقوله والاكثرون اشاره الى ان هناك من لم يوافق على هذا التحقيق الثلاثي وبطبيعه الحال فان تقسيم الحديث او انواع الحديث الى اقسام ثلاثه او قسمين هذا كله باعتبار القسمه الكليه للانواع والا فانواع علوم الحديث اكثر من ذلك بكثير اوصلها الامام ابن الصلاح الى ما فوق 60 نوعا وبعضهم زاد حتى اوصلها الى 100 نوع لكنها كلها تندرج تحت هذه الأقسام ثلاثة أو القسمين بحسب اختلاف العلماء كما من نوع من الأنواع التي تأتي في علوم الحديث كالمرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمدرج والمتصحف والمحرف وغير ذلك إلا وهو مندرج تحت الصحيح أو الضعيف أو الحسن أو مندرج تحت الصحيح والضعيف على قول من يرى أن القسمة ثنائية فتقسيم الحديث الى هذه القسمة الثلاثية او الثنائية مقصود به الحكم الكلي يعني جميع انواع الحديث تندرج تحت هذه الاقسام اما صحيح واما ضعيف او اما صحيح وضعيف وحسن فلما بين ان الحديث ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة اخذ يبين كل نوع على حسب ويتكلم على ما يتعلق به من مسائل الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم بعد ذلك يتناول بقية أنواع الحديث والتي تندرج تحت هذه الأقسام وحينما نقول صحيح أو ضعيف أو حسن إنما نقصد في الدرجة الأولى الأحاديث التي تحتمل الصدق والكذب الحديث التي تحتمل الصدق والكذب يعني من الممكن أن تكون صوابا ومن الممكن أن تكون خطأ فما كان منها صوابا فهو صحيح أو حسن وما كان منها خطأ فهو ضعيف أما الحديث المقطوع بكونه صدقا الحديث المقطوع بكونه صدقا بكونه مثلا متواترا فهذا خارج عن هذه القسمة لأننا عرفنا كونه صحيحا بطريق من غير الطريق النظر في الأسانيد، عرفنا كونه صحيحا بطريق من غير طريق النظر في الأسانيد، وسيأتي مبحث المتواتر بإذن الله تعالى في موضعه إن شاء الله تعالى. بدأ بالحديث الصحيح، فأولا أخذ في تعريفه فقال: حدث صحيح مسند بوصله لنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل. هذا القدر من الأبيات هو المتعلق بتعريف علم الحديث. الحد هو التعريف، حد الصحيح أي تعريف الحديث الصحيح أنه الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى أن ينتهي الإسناد ولم يكن شاذا ولا معللا أي سالما من الشذوذ والعلة. إذن هذا التعريف مشتمل على خمسة ضوابط. الضوابط الأول أن يكون الحديث مسندا متصلا، أن يكون مسندا متصلا، سنعرف المسند والمتصل والعلاقة بينهما إن شاء الله. الشرط الثاني أن يكون راويه عدلا، وإن كان السند يجتمع على أكثر من راوي فكل رواته لابد أن يكونوا عدولا. الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا أو الرواة ضابطين عن مثله، أي كل راوي يروي الحديث عن مثله من حيث العدالة والضبط إلى منتهاه، كما يقول ابن الصلاح وهي عبارة ابن الصلاح إلى منتهاه، ولم يقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما قال إلى منتهاه أولا لأنه ليصدر التعريف الروايات جميعها سواء كان منها المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، أو لأنه قال ابتداء المسند، كما تأتي أن المسند إنما يطلق على المرفوع. ولم يكن شاذا ولا معللا، هذا الشرط الرابع أن يكون الحديث سالما من الشذوذ. الخامس أن يكون سالما من العلة، وسنعرف أيضا العلاقة بين الشذوذ والعلة. فهذه خمسة شروط إذا تحققت في الحديث كان الحديث صحيح، كان الحديث صحيحا. قول الناظم مسند بوصله أي أن يكون الحديث الصحيح، لكي يكون صحيحا أن يكون إيه؟ مسندا متصلا. المسند اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى أن المسند هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متصلا أم غير متصلا، ومنهم من يرى المسند هو المتصل سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، يعني عكس القول الأول. القول الأول يرى أن الحديث لكي يوصف بكونه مسندا لابد وأن يكون موصوف منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الإسناد إلى رسول الله متصلا أم غير متصل. أما التعريف الآخر للمسند فهو الحديث المتصل سواء كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يكن مرفوعا. والقول الثالث هو من اشترط الشرطين أن يكون مرفوعا متصلا، فالمرفوع المتصل هو المسند، وهذا تعريف الحاكم النيسابوري واختاره الحافظ ابن حجر، وقال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذه عبارة ابن حجر العسقلاني. قال في الألفية كما سيأتي: والمسند المرفوع ذا اتصال وقيل الأول وقيل الثاني، وقيل أول وقيل الثاني، يعني حتى الأقوال الثلاثة في مجموع. ومن هنا نفهم لماذا قال الوصي لما اشترط مع كونه مسندا ان يكون متصلا، لانه لما اختلف العلماء في تعريف المسند، فمنهم من اشترط فيه الاتصال ومنهم من لم يشترط فيه الاتصال، منهم من اشترط فيه الاتصال ومنهم من لم يشترط فيه الاتصال، فاراد ان يحدد المعنى المقصود هنا في المسند الذي يكون صحيحا، وهو المسند الذي يتحقق فيه شرط الاتصال، المسند الذي يتحقق فيه شرط الاتصال، حتى لا يفهم من اطلاقه اذا قال مسندا فقط من غير ان يقيده بكونه متصلا، قد يفهم من ذلك ان الحديث الموثوق الحديث المرفوع يكون صحيحا حتى وان لم يكن متصلا. فلما وقع الخلاف بين اهل العلم في تعريف المسند اراد ان يبين ان المسند الذي يكون صحيحا ليس هو المسند الذي يخلو عن الاتصال، وانما هو المسند الذي يتحقق فيه شرط الاتصال، ولم يكن مرفوعا، مع انه وقع في كون المسند هل هو مرفوع ام لا. اولا كما قلت انفا ليشمل التعريف كل المرويات المرفوع منها وغير المرفوع، لان هنا يتكلم عن حد الحديث الصحيح سواء انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى من سواه، فليس هذا الشرط او ليس هذا الحد الحديث الصحيح خاصا بالحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كامل لكل ما يروى من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره. بنقل عدل ضابط عن مثله، يعني أن يكون راوي الحديث متصفا بالعدالة والضبط معا، وهو فسر العدالة بأنها صفة نفسانية تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وخوارج المروءة، هذا تفسير من السبكي واختاره ابن حزم العبقري. لأنها صفة نفسانية، يعني صفة في نفس الإنسان في داخلية الإنسان تمنعه عن الوقوع في الكبائر وصغائر الكبائر. إيه الكبائر وإيه صغائر الكبائر؟ معروف ما هي صغائر الخسة، هناك صغائر تدل على خسة نفس الضحية كالذي يسرق لقمة مثلا أو يضحك بصوت عالي أو يعني يضحك في الطرقات أو يأكل وهو ماشي في الطريق، هذه صغائر بطبيعة الحال ولكنها تدل على خسة نفس صاحبها بحيث لا يكون أهلا لأن يتحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يؤخذ عنه الحديث. ومنهم من عرف العدالة بأن العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، طبعا من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وهو قريب من التعريف السابق. ثم اشترطوا للعدالة شروطا، وهي ايضا شروط خمسة، سيأتي تفصيلها في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد. يقول السيوطي هناك لناقل الاخبار شرطان هما عدل وضبط، ان يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا حرم مروءة ولا مغفلة. هل فهم هذا؟ خمس شروط عدالة وضبط، ثم ساق شروط العدالة فقال ان يكون مسلما، هذا اول شرط، ان كنت كافر لان الكافر لا عدالة له. نعم ان يكون مسلما مكلفا، الشرط الثاني ان يكون مكلفا، الشرط الثالث لم يرتكب فسقا ليس ممن يقع منه الفسق، ولا خرم مروءته. على تفصيل هذه الامور سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى حينما ناتي الى شرح ابن سيوطي المتعلقه بها. ولا مغفلة ولا يكون مغفلا. فهذه شروط خمسة إذا تحققت في الراوي كان عدلا. والأصل في اشتراط العدالة الرواية هو الصدق، فهذه الشرائط إنما اشترطها العلماء للاطمئنان إلى صدق من اتصف بها، إلى صدق من اتصف بها، لأن عماد الرواية هو الصدق، عماد الرواية هو الصدق. ضابط، أن يكون ضابطا أي متقنا متثبتا لما يرويه، لأن الراوي ما هو إلا آلة من طريقها ينتقل الحديث من راوي إلى آخر، فلا بد أن تكون هذه الآلة صالحة لنقل الرواية ونقل الأحاديث. فاشترطنا أولا العدالة لنأمن أنه لا يتعمد الكذب، لنأمن أنه لا يتعمد الكذب واختلاق الروايات واختراؤها. ثم اشترطنا أيضا أن يكون ضابطا أي متثبتا متقنا حتى نأمن ألا يقع منه الخطأ. قد لا يتعمد الكذب ولكن يقع منه الكذب على سبيل الخطأ والوهم، لا عن قصد وتعمد بل عن غير قصد. فاشترط العلماء في الراوي لكي يكون مقبول الرواية أن يكون ضابطا. ثم نظروا فوجدوا أن ضبط الراوي للرواية مبني على كيفية تحمله لها، فليس كل الرواة يتحملون الرواية بطريق واحدة، فمنهم من يتحمل الرواية عن طريق الحفظ السماع والحفظ لما يسمع، ومنهم من يتحمل الرواية عن طريق الكتاب، فهو يذهب إلى جيشه فيكتب من حديثه أو من كتبه ويصحح ذلك الكتاب على كتاب جيشه، كما سيأتي تفصيل ذلك في صور تحمل الحديث، ثم بعد ذلك يروي. فصار هناك من يتحمل الحديث عن طريق السماع ويعتمد على حفظه، ومنهم من يتحمل الحديث عن طريق الكتاب ويعتمد على كتابه. واضح الكلام؟ ثم الذي يكون الحديث عنده في كتاب قد يكون حافظا لهذا الكتاب وقد لا يكون حافظا له. هناك من الرواة من جمع بين الحفظ والكتاب، كالإمام مالك وأمثاله من الأئمة الكبار، تجد عنده كتب جمع فيها أحاديثه وهو أيضا حافظ له. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه رغم أنه كان حافظا كان أيضا لا يحدث كل من كتاب، دل ذلك على أن أحاديثه كانت عنده في كتب، كانت أحاديثه عنده في كتب، فهو حافظ لما عنده من الكتب. فلكي يكون الراوي ضابطا أي موصوفا بالضبط بحيث يكون مقبول الرواية، لابد أن يروي الرواية بطريق تتناسب مع الطريقة التي تحمل بها الرواية. فإن كان تحمل الرواية عن طريق الحفظ فلابد أن يكون هو نفسه أهلا للحفظ، يكون حافظا متقنا وليس ممن يخطئ إذا ما حدث من حفظه. فإذا كان حافظا متقنا متثبتا واعتمد على حفظه فهذا ضابط، ونسميه ضبط حفظ أو ضبط صبر أو ضبط فؤاد. أما إذا كان معتمدا على كتابه وليس حافظا له فلابد وأن يكون حال الرواية محدثا من كتابه وليس من حفظه، لأنه لم يحفظ الحديث أو لم يتقن حفظها، وإنما كتابه هو المتقن وهو المصحح. فإذا حدث مثل هذا لابد أن يحدث من كتابه لا من حفظه. أما إذا كان من أهل الدرجات العليا لمن جمع بين الحفظ والكتاب، فإن حدث من كتابه فلا حرج، وإن حدث من حفظه فلا حرج، وإن كان التحديث من الكتاب أفضل لأن الحفظ يخون. فالراوي إذا كان كذلك يتوصف بكونه إيه؟ ضبطا، سواء كان ضبطه ضبط خط أو كان ضبطه ضبط كتاب. يقول الإمام يحيى الجمعين لما سئل عن أبي صالح كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري، قال السبت سبتان، سبت صبر وسبت كتاب، وأبو صالح إيه؟ سبت كتاب، يعني كان يعتمد على كتابه وكتابه صالح. مثله يعني هذه الأوصاف لابد أن تتحقق في كل راوي من رواة الإسناد إلى أن ينتهي الإسناد. ولم يكن كاذبا ولا معللا، ولم يكن كاذبا ولا معللا، يعني بعد أن تحققت هذه الشرائط الثلاث، أن يكون الحديث مسندا متصلا، وأن يكون رواته عدولا، وأن يكونوا أيضا ضابطين، لابد أيضا مع ذلك أن ينتفي عن الحديث الجزء العلم. لماذا؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى وإن اشترط في الراوي لكي يكون مقبول الرواية أن يكون ضابطا، وهم مسلمون بأنه مهما بلغ في الضبط ما بلغ لن يكون معصوما من الغلط، لابد أن يخطئ ولو قليلا. فما حال هذا القليل الذي أخطأ فيه؟ هل يكون مقبولا؟ كيف يكون مقبولا وهو خطأ؟ لا يكون مقبولا. كيف نميز هذا القليل الذي أخطأ فيه ونحن قد وصفناه بأنه ضابط؟ نعرف ذلك عن طريق النظر في الرواية سندا ومتنا، فإن وجدنا فيها معنى من معاني التي إذا وجدت في الرواية كانت كاذبة أو معلولة، فنحكم على هذه الرواية أنها خطأ ولا تكون مقبولة ولا صحيحة، على الرغم من أن الراوي عدل ضابط. إذن الشرط الرابع والخامس، الشرطان الرابع والخامس يتعلقان بالرواية لا بالراوي. يعني أن عن طريق الشذوذ والعلة يتبين لنا خطأ المخطئ في الرواية، خطأ الراوي الثقة العدل الضابط. بطبيعة الحال هذا الخطأ يكون نادرا، لأنه إذا كثر لما استحق أن يكون ثقة أكثر، وإنما هو من القليل النادر الذي لا يسلم منه إنسان. فما هو الشذوذ وما هو العلة وما الفرق بينهما، ولماذا اشترط العلماء في الحديث أن يكون سليما من الاثنين ولم يجعلوا أحدهما مغنيا عن الآخر؟ الشذوذ في أصله عند العلماء، أصل معنى الشذوذ عند العلماء هو التفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي لا يحتمل، لأن التفرد منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول، ليس كل فرد مردودا، هذا مفهوم. وإلا هناك حديث أفراد كثيرة صحيحة بل متفق على صحتها، حديث الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح رغم أنه حديث فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن زهير التيمي عن علقمة بن وقاص الديسي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو حديث فرد ومع ذلك هو صحيح ومتفق عليه واتفقت الأمة على صحته وعلى قبوله. فليس كل فرد يكون مردودا، فالتفرد الذي وجد معه قرينة تجعلنا لا نحتمل مثل هذا التفرد، تجعلنا نحن نتاجع العلماء لا يحتملون مثل هذا التفرد، لمعنى وجد مصاحبا لهذه الرواية المنفردة سواء كان المعنى إسنادي أو متني، هذا التفرد حينئذ لا يكون مقبولا، لا لأن التفرد في أصله غير مقبول، وإنما لمن ضم إلى هذا التفرد من قرائن ودلائل دلت الناقدين والعلماء الحفاظ على أن هذا الراوي المنفرد بالرواية أخطأ في هذه الرواية. ما هذه القرائن؟ تحتوها إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن التفرد. فأصل الشذوذ هو الايه؟ التفرد الذي لا يحتمل. وأصل العلة هو الخطأ المستدل عليه بالخلاف بين الرواة. قد يرى بعض الإخوة يعني إن أنا لا أراعي الألفاظ الموجودة في كتب أهل العلم، حينما تفتح باب الشاذ أو باب المعلول لا تجد مثل هذه التعريفات. أنا لا أعرف، أنا لا أذكرها هنا تعريفات، إنما نريد أن نعرف الشاذ أو نعرف المعلول فنتناول ذلك بتفصيله في موضعه، لكن انا النهاردة اقول لك ابين لك المعنى المقصود من اصل السجود والمعنى المقصود من اصل العلة وافسر لك لماذا استرد العلماء سلامة الحديث من الاثنين وليس من واحد فقط. فالسجود كما قلت هو التفرد الذي لا محتمل. كيف لا يحتمل بقضية كبيرة علم الوحدة؟ لكن المهم في النهاية هو لا يحتمل. اذا وجد في الرواية تفرد غير محتمل تفرد صاحبه قرينة دلت على خطأ الراوي المنفرد بالرواية حينئذ تكون الرواية كذا غير محتمل ولا معلل. العلة كما قلت في اصل وضعها عند العلماء وفي اصطلاح المحدثين هو الخطأ المستدل عليه بالخلاف بين الرواة. يعني ايه الخطأ؟ احنا قلنا الاسدود خطأ مستدل عليه بالتفرد المقصود القليل. اما العلة فهو خطأ مستدل عليه باختلاف الرواة بين بعضهم البعض. فمثلا وجدنا حديثا يرويه اكثر من راوي، بعضهم يرويه مرسلا والبعض الاخر يرويه موصولا، بعضهم يرويه مرفوعا والبعض الاخر يرويه موقوفا. هذا خلاف وقع بين الرواة، فنستدل بهذا الخلاف على خطأ المخطئ وإصابة المصيب. فهذا فهنا الخطأ نسميه حديثا ايه؟ معلولا. لماذا سميناه معلولا؟ لاننا عرفنا ان هذا خطأ عن طريق اختلاف الواقع بين الرواة. مفهوم هذا الكلام؟ بخلاف ما اذا وجدنا رواية فرد فرد بها راوي لم يخالفه احد كما انه لم يوافقه احد، واضح؟ فهذه الرواية قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. فاذا انضمت الى تلك الرواية قرينة تدل على كون الراوي حفظ كما هو الحال في حديث الاعمال بالنيات قلنا هذا حديث صحيح مقبول. واذا انضمت الى هذه الرواية قرينة دلت على ان هذا الراوي اخطأ قلنا حينئذ فيه هذا حديث مردود ونسميه كاذب، ونسميه كاذب. زي حديث ايه؟ العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره. حديث ايه ده؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوم، اذا انتصف شعبان فلا تصوم، يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره. هذا حديث فرض، يعني لم نجد العلاء طول في هذا الحديث ولا طول، فلا وجدنا احدا من الرواه جاء بمثل ما جاء به عن ابيه عن ابي هريره، ولا وجدنا احدا رواه على وجه غير الوجه الذي رواه هو. فكان هذا الحديث من هذه الحيثيه فردا، قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا. العلماء قضوا في هذا بخصوصه بانه غير مقبول، وحكموا بخطأ العلاء بن عبد الرحمن فيه واعتبروه من الأحاديث الثواب. حتى قال الإمام أبو يعلى الخليل تعلمون أن العلاء بن عبد الرحمن أصلا يروي أحاديث كثيرة عن أبيه عن أبي هريرة عن غيره، وخرج مسلم في صحيحه بعض هذه الأحاديث. فالعلاء في حد ذاته ليس ضعيفا، ليس ضعيفا، كما أنه ليس من الكفار وإنما يخطئ أحيانا. فالإمام مسلم رحمه الله عليه كما هي عادته وعادة البخاري وعادة غيره من أهل العلم في مثل هؤلاء الرواة الذين يصيبون أحيانا ويصيبون أحيانا أنهم ينسقون من أحاديثهم ما ترجح لديهم أنه أصابوا فيه، فيخرجون في الصحيح الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة بعد أن يتبين لهم أنه أصابوا فيها ولم يخطئوا فيها. فالإمام مسلم رغم أنه خرج للعلاء غير حديث لم يخرج له هذا حديث خصوصا. لماذا؟ يقول الامام ابو يعلى الخليلي في ترجمه العلاء بن عبد الرحمن من كتاب الاجساد، يقول واحتج مسلم بالعلاء بن عبد الرحمن في صحيحه باحاديثه المشهير، باحاديثه المشهير، وتجنب من احاديثه الشواذ. يعني ان مسلما لم يخرج من علاء الروايات الشاذة التي رواها مثل حديث إذا انتصف شعبان ولا تصوم. هذا كلام أبي يعلى الخليلي، وهذا الحديث أنكره جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حاتم وأبو جرعة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيره. وسلم انه كان اكثر ما يصوم في شعبان، اكثر ما يصوم في شعبان. والذين اغتروا بالحديث او ذهبوا الى تقويته وتصحيحه اخذوا يؤولونه على محامل يعرفها المشتغلون بالفقه، لكن المحدثون يرون ان هذا الحديث فرض، وانه تفرد به من لا يحتمل منه التفرد بمثله، فلم يقبلوه واعتبروه شاذا من هذه الحيثية. بخلاف العلة كما قلت، لو ان حديثا يرويه بعض الرواة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدني وكان هذا الراوي لو انه تفرد لكانت روايته مقبولة، لو انه تفرد لكانت روايته مقبولة لانه اهل للتفرد، وليس في روايته من حيث التفرد بها لم يصحب تفرده شيء يدل على الخطأ، فلو انه تفرد فقط لكانت روايته مقبولة، لكن لما وقع خلاف بينه وبين غيره من الرواة في اسناد هذا الحديث او متن، تبين لنا انه لم يوافق على هذه الرواية بل خولف فيها، فنظرنا في الخلاف وفي اوجه الخلاف، فتبين لنا ان هناك مصيب واخر مخطئ، فالمصيب روايته محفوظة صحيحة، والمخطئ روايته تسمى رواية ايه؟ معلولة. اذا العلة تدرك بالايه؟ بالاختلاف، بخلاف الشذوذ، ويدرك بالتفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ. ولهذا تجد في كلام اهل العلم، وهذا يوجد في كلام ابي حاتم الرازي وكذلك ابي زرعة رحمه الله تعالى، في من يقرأ في علل ابن الحافي يجد مثل هذا، هذه العبارات، تجد الامام من هذين الامامين يقول هذا الحديث كنت انكره ثم وقفت على عله. وجدتم مثل هذه العبارة في كتاب علل ابن ابي حاتم؟ علل ابن ابي حاتم ده كتاب مطبوع على فكرة، يعني هو مطبوع بفضل الله وموجود في الاسواق، ألفه كتاب إمام اسمه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو حاتم هو محمد بن إدريس، مش الشافعي ده، إمام آخر اسمه محمد بن إدريس رحمهم الله. فالمهم في هذا الكتاب في مواضع كثيرة تجد الإمام يقول إيه؟ هذا حديث كنت أنكره ثم وقفت على علته. يعني إيه كنت أنكره ثم وقفت على علته؟ أنت مقول الإنكار ده مش علة؟ يقصد بالإنكار هنا يعني أنه لما نظر في الرواية وجد أن راويها ليس أهلا لأن يتفرد بمثلها فأنكرها. النكارة هنا بمعنى الشذوذ، وكما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله أن الشذوذ والنكارة يستعملان بمعنى واحد. فأولا لما نظر في حال الراوي ونظر في الرواية وجد أن مثل هذه الرواية لا يمكن أن يتفرد مثل هذا الراوي فأنكرها، ثم بعد ذلك وجد ان هذا الراوي لم يتفرد فقط بل خولف، وجد رواية اخرى تبين وجه الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي، فقال ايه؟ فالحديث معلول. فسمى الحديث معلولا بعد ان وقف على الخلاف المستدل به او الدال على خطأ الراوي الذي روى الرواية. ولو انه لم يقف على هذا الخلاف لما سمى الرواية معلولة، ولاكتفى بان يسميها شاذة او منكرة. والامام احمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن حديث يرويه بعض الرواة الضعفاء فقال هو منكر الحديث، هو منكر الحديث، روى عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر الصديق انه قال لساني هذا اوردني الموارد، وهذا منكر بهذا الاسم، انما هو من حديث زيد بن اسلم. يعني ان هذا الحديث، هذه القصة الواردة عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من انه امسك بلسانه وقال هذا اوردني الموارد، انما يرويها زيد بن اسلم باسناد، واختلف في هذا الاسناد، فمنهم من يرويه عن زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب، ومنهم من يروي عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب، في خلاف طويل ذكره الدارقطني في العلل، ليس هذا موضوع. المهم ان الحديث كله يدور على زيد ابن اسلم. فجي صاحبك دوت ريح دماغه، راح جايب سنة تاني خالص
راح رواه بسند ايه؟ عن اسماعيل ابن ابي خالد، عن قيس ابن ابي حازم، عن ابي بكر الصديق. بعد عن زيد بن اسلم والخلاف عليه وريحك. فالامام احمد قال هذا منكر بهذا الاسناد، يعني ليس هذا الحديث من حديث اسماعيل بن ابي خالد ولا من حديث قيس ابن ابي حازم، انما هو من حديث زيد ابن اسلم، وده اللي بنسميه دخل على الراوي حديث فيه حديث. ماشي. الامام الدارقطني لما تعرض لرواية اسماعيل بن ابي خالد هذه عن قيس بن ابي حازم قال لا اعلم له علة، لا اعلم له علة. فهل معنى ذلك ان الامام يصحح ذلك الحديث؟ لا، وانما ينفي ان يكون الحديث وقع فيه اختلاف بين الرواة يستدل به على ان هذا الراوي مثلا دخل عليه حديث في حديث، او رفع ما هو موقوف، او وقف ما هو مرفوع، او وصل ما هو مرسل، او نحو ذلك. ليس هناك خلاف بين الرواة، لان الراوي متفرد بالرواية عن اسماعيل بن ابي خالد، ومع ذلك فهي عندها ايه؟ منكرة. وبدليل ان الدارقطني نفسه في الافراد والغرائز في بعض الاحاديث قال هذا الحديث لا اعلم له علة وهو غير محفوظ. في بعض الاحاديث قال هذا الحديث لا اعلم له علة وهو غير محفوظ. طب كيف لا يعلم له علة وهو غير محفوظ؟ قوله وهو غير محفوظ يعني ايه؟ يعني شاذ، لان الشاذ عكسه المحفوظ، فغير المحفوظ هو الشاذ. فاثبت للحديث صفة التفرد الذي لا يحتمل بقوله غير محفوظ، ونفى عنه العلة لأنه لم يقع خلاف بين الرواة في إسناد الحديث أو في متنه. واضح هذا الكلام؟ إذا سلم الحديث من هذه الشرائط، تحقق في الحديث هذه الشرائط الخمسة، أن يكون مسندا متصلا، يرويه العدل الضابط الى عن مثله الى منتهاه، ثم يكون الحديث سالما من الشذوذ اي التفرد الذي لا يحتمل، وسالما من العلة اي الاختلاف القادح المؤثر في الرواية بالضعف، فحينئذ تكون الرواية من الصحيح اي من قسم المقبول. هل هذه الرواية حينئذ تكون من اعلى درجات القبول ام من ادنى درجات القبول؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكي يجعل هذه الرواية الموصوفة بهذه الأوصاف من أعلى درجات القبول اشترط مع الضبط شرط آخر، أو وصفه بوصف يخصه عن غيره، فقال إيه؟ أن يكون راويه تام الضبط، أن يكون راويه تام الضبط، يعني من أعلى درجات الضابطين من الحفاظ الكبار يعني. فإذا كان الراوي الذي جاء بهذا الحديث مع كونه عدلا وكون روايته موصولة سالمة من الشذوذ والعلة كان من أعلى درجات الضابطين من الحفاظ الأثبات الثقات، فالحديث حينئذ يكون صحيحا في أعلى درجات القبول. أما إذا كان الراوي في أدنى درجات القبول، في أدنى درجات القبول يعني هو ضابط يوصف بكونه ضابطا لكنه ليس كمثل شعبة ومثل سفيان الثوري وامثال هؤلاء الجبال، وانما هو في جملة الايه؟ الثقات، في جملة من يوصف بكونه ضابطا، فهذا يرى الحافظ ابن حجر انه نعم هو داخل في المقبول ولكن لا يوصف بكونه صحيحا، وانما نصفه بانه حسن، نصفه بانه ايه؟ حسن، أي ويخص هذا النوع بانه الحسن لذاته، وهذا ما سيأتي حينما نتكلم ان شاء الله تبارك تعالى عن الحديث الحسن. لكن صنيع اهل العلم عامة لا يتقيدون بهذا القيد، لا يتقيدون بهذا القيد، بل الحديث عندهم اذا كان الراوي عدلا ضابطا والحديث موصولا مسندا موصولا سالما من الشذوذ سالما من العلة، وترجح لدى اهل العلم ان هذا الحديث بخصوصه لم يخطئ فيه الراوي، فيجوز لك ان تسميه صحيحا بمعنى انه ايه؟ مقبول. ولا شك ان هذا يتأكد ان هذا اذا ما كان هذا الراوي غير متفرد بالرواية، فحينئذ تكون صحيحة اتفاقا، فصحيحة على قول من يسمي كل ما هو مقبول صحيحا، ومن يخص الصحيحة بنوع يخصه فنقول حينئذ يكون من باب الصحيح لغيره، أي الرواية التي يرويها راو غير تام الضبط إذا انضم إليها رواية أخرى أو تابع الراوي هذا الراوي راوي آخر، فمجموع رواية الراويين تجعل الحديث من قسم الصحيح ونسميه صحيحا لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونأخذ جزءا من الجامع للخطيب، نحن نأخذها كلها مرة واحدة. قبل في كتب في الاختلاط، الحازمي له كتاب في الاختلاط، وفي كتاب الكواكب النيرات واضح، ثم في اي انت اقرا تنزيل الكمال طلع بقى ده الكتاب ده وخزنه مليانه علم، الاثبات هتلاقيه، المختلطين هتلاقيه، المدلسين هتلاقي كل حاجه يعني بفضل الله. لكن في كتب الفت في الاختلاط، طب ابن العجبي له كتاب في الاختلاط، والحازمي واللي هو كتاب الكواكب النيرات. لا شك انه في اشهر الرواة المعتمدين، لان يعني يخرج هذا الكتاب موضوعه رواة الكتب الستة اي كتب الاصول، فلن يكون راوي ثقة او في اعلى درجات الوثاقة الا هو في تهذيب الكمال. طبعا لا ما عندكش تهذيب الكمال لازم يكون عندك طبعا. نعم نعم يا اخي، الكواكب انه يرد رسالة صغيرة مطبوعة تقول ايه؟ نعم؟ مفيش كتاب يغني عن كتاب. بعدين انت بتبحث بحث هنا ايه؟ هنا بتبحث بحث ايه؟ بحث خاص، انت عايز تعرف الرواة الذين خرج له البخاري لهم البخاري ومسلم عن الشيخ الفلاني. ده مش هتلاقي تهذيب التهذيب، لان تهذيب التهذيب ابن حجر لا يذكر هذه الرموز المشار بها الى من خرج للراوي. بخلاف المزي فهو يذكر هذه الرموز. لكن ابن حجر استعاض عن هذا بشيء اخر، ان هو ايه رتب المزي بيرتبهم حسب الحروف الابجديه، يعني مثلا الرواة عن الزهري يرتبهم حسب الحروف الابجديه، ابن حجر قال لا انا مش هرتبهم حسب الحروف الابجديه، سارتبهم حسب الاشهر، حسب الاشهر، يعني مثلا الرواة عن الزهري اشهر من يروي عن الزهري زي مالك وابن عيينة وشعيب بن حمزة ومع اسمه ده معمر بن راشد وامثال هؤلاء، فالاشهر من يروي عن الزهري صدر بهم الرواة عن الزهري. فممكن تستعيد من هذا انك تشوف الرواة اللي هو بدأ ابن حجر بذكرهم في تلاميذ الزهري مثلا، فهم دول يكونوا ايه من اعلى درجات مشايخ او الرواة عن الزهري. طبعا ده كلام يعني ايه اللي هو ما يعرفش اي حاجه، لكن انت كراجل باحث وفاهم وبتاع حديث عارف ان اصحاب الزهري معروفين اشهر من يروي عن الزهري، حفظهم انت خد بالك. صحيح انا ناسي ما تحفظوش. مين حفظ منكم في الالفيه؟ مين حفظ في الالفيه؟ طب كويس، لا لا في كويس، لا في امل، في امل ان شاء الله. بتاعت الرسالة مؤسسة الرسالة ما عرفش كام دلوقتي. لا تسألني عن عن الأثمان، لأن طبعا الأمر دوت يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلف علينا يخلف علينا ويعوضنا خيرا، يعني هنعمل إيه؟ الأسانيد الموصوفة بالجد، طبعا الأسانيد الموصوفة بالجد ديت أي الأسانيد الدائرة في الاستعمال التي تأتي كثيرا والتي يكثر الرواة من الرواية بها، وكل بلد لها أسانيد معروفة، فأهل البصرة لهم أسانيد هي من أشهر أسانيدهم، وأهل الحجاز لهم أسانيد هي من أشهر أحاديث أسانيدهم، وهكذا. عامة دي بتعرف بالممارسة، زي مالك عن نافع بن عمر، محمد بن المنكدر عن جابر، حماد بن سلم عن ثابت عن أنس، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره، هذه اسانيد تعتبر من اسانيد الجده. اللهم استعان. انت اذا قريت اذا فتحت كتب الضعفاء زي الكامل ابن علي والحديث التي يثقها الامام في الكامل والتي اخطأ فيها الرواة اغلبها اخطاء تأتي على الجد. يكون الحديث مثلا باسناد غريب يروح هو جايب له سند عن نافع عن ابن عمر, تعرف ان الاخطاء دي غالبا ما تأتي على الجد. هذه اسانيد تعتبر من اسانيد الجده اللهم تعالى. انت اذا قريت اذا فتحت كتب الضعفاء زي الكامل ابن عدي والحديث التي يثقها الامام في الكامل والتي اخطا فيها الرواة اغلبها اخطاء تاتي على الجد. يكون الحديث مثلا باسناد غريب يروح هو جايب له سند عن نافع عن ابن عمر, تعرف ان الاخطاء دي غالبا ما تاتي على الجد. افتح علم ابي حاتم هتلاقي هذا ايضا. كيف اعرف ان من هو صحيح الكتاب أن يعني ان هذا الراوي صحيح الكتاب وليس لكن في حفظه ضعف, اذا حتى في حفظه او من كتابي او كل شيء انتبه عليك يعني لسه بدر عليك قوي. العلماء اولا بيبينوا يعني بيبينوا ان هذا الحديث ان هذا الراوي ممن يعتمد على حفظه او يعتمد على كتابي. ثم هذا الحديث المعين الذي بين ايدينا هل هو مما حدث فيه من كتاب او حدث فيه من حفظه, به يعرف باساليب متعددة. منها اذا وجدنا الراوي تفرد بالرواية او اخطأ فيها بان يخالف غيره فالعلماء يستظهرون انه حدث به من حفظه وليس من كتابه. فبرقتني كثيرا وكذلك ابو حاتم يقول ولعله حدث به من حفظه فاخطأ لانه ليس من ايه ممن يحفظ جيدا. فلما تبين لهم الخطأ استدلوا بذلك على كونه ايه لم يحدث به من كتاب. هنحاول نجاوب على الاسئله بقى اللي هي متعلقه بالدرس. ما معنى رواه فلان بسنده, اي رواه فلان باسناد الله فلان عن فلان عن فلان, فبدل ما يذكر السند يقول بالسند الذي ذكره. يعني اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. كان عريض رواية عريض, ها يعني عايز يقول ده صحيح ولا ضعيف. هو حديث اختلف في اسناده اختلافا شديدا والله اعلم. هل شروط العدالة التي ذكرتها هي الشروط التي تشترط في رؤية شهر رمضان؟ العدالة ربنا يقول اشهدوا ذوي عدل منكم, فهنا كل من يوصف بانه عدل يقبل خبره لانه هو اصلا الذي يرى الهلال. هذا يقول لك انا رأيت الايه, هو يخبر فهذا خبر فهو ناقل للاخبار ايضا هو عدل. فلابد ان يشترط فيها عدالة الراوي, عدالة الراوي لان هو اللي بيشوف الهلال ده بيعمل ايه, بينقل لك خبر زي الراوي اللي بيروي الحديث بيقول سمعت فلان بيقول, هو ينقل لك انه سمع وهذا ينقل لك انه رأى وكلاهما ينقل خبرا. واحد يقول شرح الافين نجيبه منين, مكتوب عليه دار ابن عفان في الازهر فقه الطريق فقه اثنان ربنا سهل ربنا يعني يخرجه بالسلامة ان شاء الله. يعني في اسئلة جيدة ولكن انا شايف ان مش مكانها, كل ده حيجي ان شاء الله في موضعه حينما نتعرض له. اخ بيتكلم عن مسألة ان العلة لابد ان تكون قادحة او غير قادحة, ده موضوع كبير قوي بقى نتناوله ان شاء الله في اللقاء القادم. قول اهل العلم زعم فلان كذا وكذا هل هو حكاية للقول ام تضعيف له؟ زعم تطلق بمعنى الحكاية وبمعنى التمريض والتضعيف, لكن احيانا يقولون زعم بمعنى قال في تعريف الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة، اليس تقرير الرسول فعلا؟ لا، تركا، التقرير ترك، ترك الانكار يعني. هم الفعل هو الذي يفعله بنفسه صلى الله عليه وسلم، اما الاقرار الذي يفعل بحضرته فيسكت عنه ولا ينكره. يقول إيه؟ نريد ان نتعرف على الشيخ وعلى شيوخه، وهل يشترط للتصدر لتعليم علم الحديث ان يجيزه شيخه او يزكيه احد شيوخ عصره مشهورين بهذا العلم؟ اه صحيح، وطبعا ما فيش اصلا علماء يزكوا اصلا. طبعا انا مشايخي من اشهرهم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله تعالى، لكن ان هذا الشرط طبعا ليس شرطا اصلا، لان كثير من المتشيخين او العلماء الذين يدرسون العلم ليست لديهم اجازات، فكيف تؤخذ اجازه ممن ليست عنده اجازه؟ كيف تؤخذ اجازه ممن ليست عنده اجازه اصلا؟ والحمد لله انا شيخ محمد عمرو اجازني الحمد لله، عشان يعني انا واخد جواز تدريس. وبعدين الاجازه العلماء لما كانوا بيجيزوا مثلا بيكون في الغالب اجازه كتاب، يعني مثلا يسمع صحيح البخاري من الشيخ فيجيز له ان يروي صحيح البخاري، لكن اللي بيدرس النهارده علم الحديث بيدرس فكره، بيدرس موضوع، بيدرس كتاب معين، واضح؟ يعني ليست مجرد روايه، وانما هو شرح وتوضيح وتفريع على كلام اهل العلم، ليس هذا من باب الرواية حتى يقال اجازة. فمثلا انا لو اخذت اجازة من شيخي في صحيح البخاري، هل يجوز لي ان انا اشرح عرفت شيخي؟ هذا طبعا شيء اخر يعني. لكن بعض وبعدين العلماء يجوزون الوجادة ويعتبرونها حجة، والوجادة ان تجد كتابا تروي منه، واغلب علم المتاخرين عن طريق الوجاده. يعني صحيح البخاري النهارده انت بتقول اخرجه البخاري، هل انت سمعت صحيح البخاري من على شيخ من الشيوخ؟ انما تاخذت ذلك وجاده لانك حصلت على نسخه البخاري محققه مصححه فاعتمدت عليها، فهذا طريق في تحصيل العلم وهو الوجاده، والوجاده حجه عند اهل العلم. حتى قال ابن الصلاح لو منعنا باب الوجاده لبطل العلم، كل العلم الآن وجادات. إذا قال التابعي أو من دونه من السنة كذا، هل له حكم الرق أم لا؟ لا طبعا، هيجي هذا الكلام في مبحث المرفوع موقوف إن شاء الله تعالى. بخلاف لما يجي مثلا يجي التابعي يقول من السنة كذا، انما قالوا قول الصحابي من السنه كذا هو مرفوع حكما، لان الصحابي في عرفه واصطلاحه انه اذا قال من السنه فانما يقصد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعي اذا قال من السنه فقد يقصد سنه رسول الله وقد يقصد سنه الخلفاء مثلا او سنه الصحابه، فليس من هذه الحيثيه يكون مرفوعا. يقول أرغب في أن تقرأ لنا في بداية الدرس بعض الأبيات من الأسئلة لكي نتمكن من حفظها. طيب النهاردة أنا أقرأ لك إن شاء الله، مش عن تعارك أبدا. يقول حينما نقول يعني في الإقرار يعني سكت عنه الرسول وأقر، أليس كلمة سكت فعلا؟ لا، هي السكوت ترك، فإذا وقفنا عند الحرفية فالسكوت ترك، بدليل سكوت غير النبي لا يعتبر فعلا. احنا اعتبرنا سكوت النبي يفيد الإقرار، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، والزمن زمان واحد، فلا يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على شيء جائز، ولو كان غير جائز لنزل عليه الوحي ببيان الحكم في مثل هذا الأمر، بخلاف الصحابة ان الصحابي فعل بحضرته الفعل وسكت قد يكون سكته عن غير علم لانه لا يعلم الحكم في المسألة. ما الفرق بين قول المحدثين حديث باطل وحديث لا اصل له؟ معناهما واحد. ولذلك تجد في بعض الحديث يقول باطل لا اصل له. بارك الله فيك. احاديث تخليل اللحية في الوضوء كلها ضعيفة، من العلماء من يضعفها كلها. اول كتب الرجال التي يبتدئ طالب العلم بها، يعني عايز منها ايه؟ عايز منها يعني حكم نهائي على الراوي، ولا عايز منها يستفيد ويقرأ ويطلع فوائد وقواعد؟ ان اراد هذا فعليه بتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال. الاسرائيليات هي ما يروى عن بني اسرائيل من اقوالهم او كتبهم. نعم، هو العلماء لا مجمع عليها، لا لهذا هذه الشروط الخمسة هي الشروط التي عليها علماء الحديث. لكن منه من العلماء من لا يشترط الاتصال اصلا، كمن يحتاج بالمرسل، كمن يحتاج بالمرسل ويرى ان المرسل حجة، وهذا يسلكه بعض الفقهاء. واضح الكلام؟ ومنهم من لا يشترط السلامة من الشذوذ والعلة، بل الحديث اذا رواه الراوي العدل الضابط فهو عنده صحيح حتى وان كان المحدثون يرونه شاذا او معلولا. لكن حينما نقول هذه الشرائط اتفق عليها نقصد المحدثين. طب بالله بس اكمل كلامي. وحينما نقول انما اتفق انهم اتفقوا على هذه الشرائط الخمسة اي من حيث الاجمال، لكن قد يختلفون في كيفية تحقيق بعضها. يعني اتفقوا على ان الحديث لابد وان يكون موصولا متصلا، لكنهم اختلفوا كما تعرفون كيف يثبت الاتصال في بعض الاحاديث، كمثل ما يرويه الراوي المعاصر لشيخه والذي لم يرد في رواية انه صرح بالسماع في رواية من رواياته عن هذا الشيخ، فهل يكتفى بالمعاصرة او لا يكتفى؟ هل يكتفى بالمعاصرة ام يشترط ان يصرح بالسماع في ولو في حديث واحد؟ اختلف العلماء وتعرفون المسألة هذه وستأتي ان شاء الله. فهم اختلفوا في تحقيق كيفية تحقيق الاتصال في بعض الروايات، لكنهم لم يختلفوا في اشتراط الاتصال نفسه. يعني مقيد يعني هو لم يذكر انه لم يذكر انه سمع ذلك من رسول الله، هو اما انه سمعه من رسول الله ولكنه حكى ما حال النبي عليه الصلاة والسلام من غير ان يصرح بان الرسول هو الذي حكى له ذلك، فهو ايضا مرفوع لانه يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، او انه اخذه عن غيره من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او عن غيره من الصحابة ممن عايشوا القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وان كان مرسلا من حيث ان الصحابية لم يسمعه، لكنه يسمى مرسل صحابي لانه اخذه عن صحابي اخر، والصحابة كلهم عدود، فمرسل الصحابي كان متصل سواء بسواء.